بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حيا وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق. وفي هذا اليوم لعلي أتحدث عن الآثار السيئة لمجموعة الأخلاق السيئة التي تنتج عن هذه الممارسات السلوكية التي تحصل سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي. ولذلك يقول بعض العلماء فيما يتعلق ب يعني أصول الأخلاق السيئة التي تنتج عنها، بأن منشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها يقوم على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. وأما الجهل فيريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن والكمال نقصا، والنقص كمالا. ولذلك الذي ينزع إلى الأخلاق السيئة في واقع الأمر إنما هو لهذا الجهل المذموم. وأما الظلم فيحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب مثلا في موضع الرضا ويعجل في موضع الأنات، ويبخل في موضع البذل مثلا، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين. هذا هو الركن الثاني من الأركان التي ينشأ عنها الظلم، عفوا ينشأ عنها سوء الخلق وهو الظلم. الثالث الشهوة، والشهوة يعني موجودة في نفس كل إنسان، لكن الشهوة في واقع الأمر تروض بالإيمان، تروض بتقوى الله، تروض بمراقبة الله عز وجل. ولذلك مثلا الشهوة هذه تحمل الإنسان مثلا على عدم العفة، مثلا على الجشع، على البخل، على الذل، على الحرص مثلا المذموم، وغير ذلك من الأخلاق السيئة التي هي يعني إطارها العام الشهوة. أما الغضب فلا شك بأن الغضب يحمل الإنسان على مجموعة من الأخلاق السيئة، مثل الحسد، العدوان، السفة، الكبر، الحقد، البغضاء، الكراهية. هذا كله منشأه ماذا؟ منشأه الغضب. ولذلك هذه الأركان الأربعة من سلم منها فقد سلم، ومن وقع فيها فقد خسر، ومن وقع في بعضها وسلم من بعضها فيرجى له النجاة، فكما أنه نجا من بعضها يرجى أن ينجو من بعضها الآخر. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا أراد الله بعبده خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت له بصيرة نافذة لم تخف عليه عيوب، فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فعليه ببذل الطرق التالية: أولا أن يطلب صديقا صدوقا دينا، فما كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه ينبهه عليه. الثاني أن يستفيد معرفة عيوبه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوية. الثالث أن يخالط الناس، فكلما رآه مذموما فليتفقد نفسه ويطهرها من كل ما يذم من كل ما يذم. والمقصود إخواني بارك الله في الجميع أن الأخلاق السيئة هذه لها عواقب وخيمة ونهايات مؤلمة ومآلات سيئة، فواجب على الإنسان أن يحرص على أن يستجمع الأخلاق الحسنة وأن يبتعد عن الأخلاق السيئة. والحديث له بقية نكمله إن شاء الله في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كان ابن عمر رضي الله عنه إذا كان في الحج أو في عمره يأخذ ما زاد على القبضة لقوله تعالى ثم ليقوت فثهم، فيقول هل يجب على من اعتقد هذا إذا اعتمر مثلا أن لا يرتكب أي محظور محظورات الإحرام حتى يأخذ ما زاد على القبضة؟
الحمد لله، بالنسبة لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه بأنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة في الحج أو العمرة، إنما هذا هو اختيار له رضي الله عنه، ويرى بأن هذا من النسك، يرى بأن هذا من النسك. وهذا يا أخي الفاضل ليس له علاقة ببقية المحظورات، وإنما هو يدخل في مسألة التحلل فيما يظهر والله تعالى أعلم. لكن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن هذا ليس له علاقة بالنسك، ليس له علاقة بالنسك، وإنما يدخلونه تحت مسألة جواز الأخذ ما زاد عن القبضة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما معنى كسر عظم الميت ككسره حيا؟
الحمد لله، بالنسبة للميت في شريعة الإسلام أو الإنسان عموما في شريعة الإسلام مكرم حيا وميتا، ولذلك لا يجوز إيذاء الميت، فمن تعمد كسر عظم الميت فإنه كمن كسره حيا من حيث الإثم يعني، وهو الاعتداء. أما إذا حصل من دون قصد فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، ولذلك الميت يكرم، ومن إكرامه الإسراع في دفنه، وذلك بغسله وتكفينه والصلاة عليه وسرعة دفنه، هذا من إكرامه. ومن إكرامه أيضا عدم أذيته، وذلك بكسر عظمه أو بضع لحمه مثلا، إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة كتشريح جنائي مثلا، أو مثلا تليين بعض مفاصله فيحصل ضرر، فهذه في هذه الحالة لا شيء على من يعني تسبب في ذلك لأنه لم يقصد الأذية. كذلك من إكرام الميت عدم وطئ قبره أو الاتكاء عليه أو الجلوس عليه أو المرور عليه، هذا كله مما جاء النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير.
الله يحفظكم أنت والشيخ والإخوان اللي وياكم، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله
خير. سلام على الشيخ وايد، السلام الكثير.
الله يسلمك،
جزاك الله خير. شيخ سؤالي، البارحة أول البارحة ظني الصبح تأخرت، فقمت وصليت الفرض وبعدين استنيت، هل بعد يعني إذا كان أنا السفر وفي مجال بين هذا أقيم السنة ولا لا؟ ما لازم أقيم
إن شاء الله،
يعني الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخي، إذا كان يعني واحد أخطأ ولا شيء، يعني الله سبحانه وتعالى يعني غفور رحيم، أنا هاي أعرف إنه أقرأ القرآن الحمد لله، فيعني مكتوب عليه الذنب هذا ولا الله سبحانه وتعالى يمحي الحسنات بالسيئات وجزاكم الله خير ويعطيكم
صحة. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل، تسمع ان شاء الله رد. الله يسلمك ويعافيك بارك فيك. نجي فضل شيخ السؤال فيصل يقول، إذا يقول نمت يقول عن صلاة الصبح، فيقول صليت الفرض بعد ذلك ثم السنة، هل يقول أقيم للسنة؟
الحمد لله، بالنسبة للسنة لا يقام لها، وإنما يقام فقط لصلاة الفرض، والصلوات التي يقام لها هي الصلوات الخمس فقط وصلاة الجمعة، أما بقية الصلوات فلا إقامة لها ولا نداء، ما عدا صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة، لأن الكسوف يأتي بغتة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر من ينادي الصلاة جامعة. أما صلاة العيد، العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة السنة، هذه لا إقامة، صلاة الجنازة هذه لا إقامة فيها. نعم،
جزاك الله خير رفض شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ في الصلاة أثناء، يقول الصلاة الإبراهيمية والتحيات، يقول هل أرفع السبابة، ويقول هل أحرك السبابة، وكيف يكون تحريك السبابة في التحيات؟
الحمد لله، بالنسبة للإشارة في الأصبع في التحيات هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الخلاف في كيفية الإشارة بها، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الإشارة بالأصبع تكون بتثبيت الأصبع إلى الأمام، وهناك قول ثاني بأن الأصبع يحنى من حيث ظاهر الأصبع لحديث يروونه في سنن أبي داود، والثالث قالوا يحرك شديدا بحيث يثبت الأصبع ويحرك، لا كما يفعل بعض الناس من رفعه وخفضه، لا، وإنما يثبت ويحرك حركة شديدة، والرابع قالوا بأنه يحرك عند الذكر، يعني عند ذكر الله عز وجل مثلا الشهادتين، وأيضا عند الدعاء، هذه التي ذكرها العلماء، الراجح هو القول الأول، ولكن لا ينكر على من أخذ بهذه الأقوال، لكن الراجح فيما يظهر والذي دلت عليه النصوص على أنه يشار بالأصبع من دون تحريك، والله أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. معنا أبو حمدان، تفضل. نعم تفضل، تفضل أبو حمدان على الهواء.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حمدان، تفضل.
جزاكم الله خير الشيخ. أنا طويل العمر مسافر لأمريكا إن شاء الله يوم بعد الغد، الساعة 10 الصبح طيارتي من دبي، وبوصل شيكاغو تقريبا الساعة 3:30، يعني 14 ساعة ونص تقريبا، 15 ساعة طيران. طيب هي كلها يعني الصبح، يعني كل النهار، كل ما الطيارة تمشي يعني طبعا تكون الشمس مشرقة، فبغيت أستفسر عن الصلاة، كيف أدي صلاتي؟ يعني هل بس أصلي الظهر، يعني أنا أطلع 10 الصبح بوصل 3 العصر هناك، فكأن صلاة العصر الظهر فقط اللي تكون في الطيارة هي 15 ساعة
إن شاء الله. جزاك الله خير بحمدان، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال أيضا فيصل، يقول أخ الإنسان إذا حصل منه خطأ وقع فيه ذنب فإن الله غفور رحيم، ولكن يقول إذا تاب الشخص من هذا الذنب، تاب المسلم من هذا الذنب الذي ارتكبه، هل يبقى الذنب بعد التوبة أو يمحى؟
الحمد لله، دلت نصوص القرآن والسنة على أن من تاب من الذنب بالشروط الشرعية المعروفة فإن الله تعالى يمحو عنه هذا الذنب، لكن هل يمحى من الصحف مثلا أم يؤتى به يوم القيامة؟ قولان، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يمحى، ومن أهل العلم من قال بأنه يبقى يذكر نعمة الله عليه، وقد يعني جاء في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال له تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، حتى يطأطئ رأسه ويقول هلكت، فيقال له أبشر فإن الله قد غفر لك بتوبتك كذا، فيقول ما لي لا أرى يعني ذنوبا كبائر يعني، لأنه يطمع في أن يغفرها الله له وأن يقلبها إلى حسنات. عموما الذنب إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه، بشرط أن يأتي بشروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه.
ساك الخير فضل الشيخ أبو حمدان يقول أنه مسافر من دبي إلى أمريكا، يقول سأسافر في الساعة 10 صباحا، ويقول مدة الرحلة 15 ساعة، ويقول سأصل في الساعة 3 ظهرا عصرا تقريبا. فيقول فضل الشيخ في هذه الحال هل يصلي فقط صلاة الظهر في الطائرة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يصلي صلاة الظهر فقط، لأنه هو الوقت الذي مر عليه، فيقتصر على صلاة الظهر.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول عندما أسمع المؤذن وأنا في الحمام هل أردد خلف المؤذن، ويقول هل أتي بالذكر الوارد والدعاء بعد الأذان؟
الحمد لله، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتكلم حال قضائه الحاجة، حتى أنه ثبت بأن رجلا مر عليه وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، ثم اعتذر منه بعد ذلك وقال ما منعني إلا أني كنت أقضي حاجتي. ولذلك إذا كان رد السلام لا يصلح من الذي يقضي الحاجة، كذلك الترديد خلف المؤذن، لكن لا بأس أن يعني تردد بقلبك لا بلسانك، بحيث تمر الأذان أو جمل الأذان أو الترديد على قلبك، هذا هو المشروع، إن شاء الله تؤجر، وذلك لوجود مانع يمنعك من الترديد خلف المؤذن.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عن ماء زمزم، يقول هل ورد في فضله أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وماذا ورد؟
الحمد لله، الجواب نعم، ورد في فضل ماء زمزم أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وقد ذكروا عن جمع من العلماء أنهم كانوا إذا شربوا من ماء زمزم يدعون الله عز وجل، فابن حجر العسقلاني شرب من ماء زمزم وسأل الله تعالى أن يكون لديه مثل حفظ الدارقطني، مثل حفظ الدارقطني، فيعني حصل له ما شاء الله من الحفظ الشيء العظيم. وكذلك الذهبي ذكروا عنه بأنه كان يدعو إذا شرب من ماء زمزم.
جزاك الله خير فضل الشيخ، معنا أخ حسن تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية.
أهلا وسهلا، الله يعافيك سلمك.
الله يطول بعمرك. عندي سؤالين شيخ إسحاق.
أي نعم
تفضل.
سؤال الأول، الله يطول بعمرك، نحن صلينا بارح وراء الإمام،
نعم،
الركعة الثالثة سجد سجدة واحدة وعقب قام، كما الركعة الرابعة عقب ما سلم نبهوه قالوا أنت لازم تعيد ركعة واحدة، عاد ركعة واحدة عقب ما عاد سلم رد ورا ثاني سجدتين وسلم. هذا السؤال الأول.
لو تعيد مرة أخرى السؤال حسن.
نحن في الركعة الثالثة الإمام سجد سجدة
واحدة،
مو سجدتين، ووقف عشان يكمل ركعة
الرابعة. نعم.
كمل الرابعة عقب ما كمل الرابعة ما سلم
بعد السلام
ما سلم قالوا له أنت ما سجد سجدة واحدة، قام وقف وكمل الركعة الرابعة.
نعم.
عقب ما كمل الركعة الرابعة عقب ما سلم بعد سجد سجدتين سهو عقب سلم.
نعم نعم إن شاء الله.
السؤال الثاني أقول لك.
نعم تفضل أخي حسن.
السؤال الثاني الله يسلمك، نحن البنت كنا نحط له يعني من كم سنة أنا ما أدري كل شهر 200 هالمرة يوم صرت أنا اليوم البنك أسحب 6000. زين 6000 هذا كيف نزكي عليه حينه؟
إن شاء الله.
جزاك الله الخير.
الله يحفظك، جزاك الله خير حسن. ما شاء الله الجواب، حياك الله. جيب الشيخ سؤال لك حسن. يقول صلينا خلف إمام في الركعة الثالثة، يقول سجد سجدة واحدة فقط ثم قام إلى الركعة الرابعة، وبعد السلام يقول نبه، فأتى بركعة خامسة وسجد للسهو وسلم.
الحمد لله ما فعله الإمام صحيح. لماذا؟ لأن الركعة التي سجد فيها سجدة واحدة قد بطلت، وقامت الرابعة مقام الثالثة، يعني قامت الركعة الرابعة مقام الثالثة، ثم احتاج أن يأتي بركعة رابعة وقد فعل، فقد أحسن هذا الإمام. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول عندي بنت، ويقول فتحت لها حساب أضع لها في كل شهر مبلغ معين، فيقول اليوم عندما ذهبت وجدت أن المبلغ وصل 6000 درهم، هل فيه زكاة؟
الحمد لله، إذا حسبنا يعني نصاب الزكاة بالفضة يكون نعم عليها زكاة، فتخرج زكاة هذا المبلغ، وكل 1000 تخرج منه 25 درهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في الأيام يقول الماضية شهدنا في عدة أماكن رياح شديدة، ويقول هل هذه الرياح يعني ملح أو ما علامة وجودها، أو لماذا؟ يقول ما الحكمة منها؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، كل ما يجري في هذا العالم إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولذلك ما يحصل في هذا العالم من أمطار، من رياح، من مثلا زلازل، من براكين، من خير، من شر، هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل هو الخالق، والله جل وعلا بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. المسألة الثانية بالنسبة لهذه الظواهر الطبيعية، هذه أشياء طبيعية ولله الحمد والمنة، فلماذا الاستغراب؟ يعني هي من قديم الزمان تحصل هذه الرياح الشديدة والأمطار والفيضانات وشيء من هذا القبيل، فلذلك صحيح الإنسان يسأل الله تعالى العافية، لكن ينبغي ألا يفسر يعني هذه الأشياء تفسيرا مغلوطا مثلا، أو يذهب إلى يعني معاني أخرى كما نسمع من بعض الناس يعني يذهبون إلى تأويلات غير صحيحة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التعامل مع هذه الظواهر، هذه أن الناس يسألون الله تعالى السلامة والعافية ويأتون بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا في مثل الله من يسألك خيرها وخير ما جبلت، عفوا الله من يسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، مثلا يأتون بهذه الأدعية، ولذلك هذا أمر طبيعي ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى سحابا تغير لون وجهه فتقول له عائشة، فيقول وما يدريني يعني أن فيها عذاب مثلا، حتى إذا يعني ذهبت سري عنه فرج عنه صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
الله يجزيكم الخير على هذا البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك.
موصول لطليق الشيخ عزيز.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
أنا فيها عندي سؤالين بس. نعم. باختصار، ما هو حكم اختلاف العلماء الفضلاء في فتوى الحكم الواحد؟ يعني إذا أفتينا في حكم واحد في مسألة معينة، ولكل عالم أفتى برأي مختلف، ولكل واحد منهم مشربهم وله الحجة، يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم حدود إذا كان الرجل يعمل وزوجته تعمل، أن يأخذ من راتبها أو لها حرية التصرف في كامل راتبها، أو لها حرية تكمل التصرف في أن ترسل لأهلها أو تتصرف بدون رجوع الإذن إلى زوجها. فما حكم العلاقة المادية بين الرجل وزوجته في حال كان الزوجين يعملان؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير. الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. فأصي أصفر محمد يقول ما الحكمة من اختلاف العلماء؟ يقول في بعض الأحيان يكون الاختلاف في مسألة واحدة وفي حكم واحد، ولكل عالم عنده يقول دليل وعنده حجة.
الحمد لله. طبعا الجواب على هذه المسألة حقيقية طول، لكن سأختصر الجواب بالنقاط التالية. أولا بالنسبة للمرجع للأحكام الشرعية هو الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما المرجعان لجميع الأحكام الشرعية سواء الاعتقادية أو العملية. المسألة الثانية، هناك أدلة أخرى ذكرها العلماء هي من الأدلة الشرعية عموما، وهي ترد إلى الكتاب والسنة، مثلا الإجماع وكذلك القياس الصحيح، وهذه هي الأدلة المتفق عليها. فيكون بمحصلة الأمر القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وهذا قول جماهير أهل العلم. هناك أدلة مختلفة فيها، يعني مثلا دليل الاستصحاب، الاستحسان، عمل أهل المدينة، العرف مثلا، المصالح المرسلة، سد الذرائع مثلا، قول الصحابة، هذه يسمونها أدلة مختلفة فيها. طيب الآن سؤال الأخ الفاضل يقول كيف نشأ الخلاف الآن بين العلماء في المسائل هذه؟ أولا لابد أن نعلم بأن المسائل على قسمين، مسائل مجمع عليها يعني انعقد الإجماع عليها، ومسائل مختلفة فيها. الإجماع لا كلام معه لأنه أجمع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. المسائل التي حصل خلاف بين العلماء، طبعا هذا الخلاف في مسائل الفروع وليس في مسائل الأصول، لأن مسائل العقيدة من المسائل المجمع عليها ولا يجوز الاجتهاد فيها ولا القياس فيها، قصد الاجتهاد اللي هو القياس يعني، وإنما التسليم لله ولرسول الله ولما جاء في هذه النصوص. بالنسبة للمسائل الأخرى التي حصل الخلاف فيها، أولا هذا حصل في عصر الصحابة، حتى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا في بعض المسائل الفروعية. عندك مثال، النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هنا حصل الصحابة انقسموا إلى طائفتين. طائفة صلت في الطريق لما دخل وقت صلاة العصر، وطائفة ما صلت العصر إلا بعد صلاة المغرب، لأنهم أصلا ما وصلوا بني قريظة إلا بعد صلاة المغرب. الطائفة الأولى فهمت من النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما أراد الاستعجال، يعني حتى لا يتأخر ولا يعني حتى لا يكون هناك تأخر، يذهبون جميعا إلى بني قريظة. ففهمت هذا، وهذا يطلق عليه العلماء يعني الذين يغوصون في معنى النص ويستخرجون العلة. الطائفة الثانية أخذت بظاهر النص، وقفوا على ظاهرة، قالوا ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بني قريظة في بني قريظة، حتى لو استغرق السفر إليهم إلى بعد صلاة العشاء مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني صوب الطائفتين، ولذلك ما قال لطائفة أنتم أحسنتم وأنتم أسأتم، أو أنتم على حق وأنتم على باطل، لا، وإنما صوب الطائفة. لماذا؟ لأن هذا مما يدخله الاجتهاد، ما يدخله الاجتهاد. ولذلك بعض العلماء يعني تقريبا تتبع هذه المسائل وأرجع سبب الخلاف إلى أمه. طبعا هذه في المسائل اللي هي الخلافية وليس المجمع عليها. أولا بعض العلماء قد يصله الدليل والبعض الآخر قد لا يصله الدليل فيحصل الخلاف، يعني عالم بلغه الدليل الحديث وعالم ما بلغه، فهذا يقول بما وصل إليه وهذا يقول بما وصل إليه فيحصل هنا الخلاف. ولذلك نجد مثلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ماذا كان يقول، وضع قاعدة، قال إذا أنا يقول أنا لا أحل لأحد أن يأخذ بقولي وقد وجد نص حديثا حتى ولو بعد وفاتي. شوف لاحظ يعني أمانة هذا العالم الجليل، قال حتى ولو بعد وفاتي. لذلك يقول دائما في بعض الفتاوى يقول هذا مثلا لا يجوز إلا إذا صح الحديث، أو هذا يجوز إلا إذا صح الدليل مثلا. فيأتي مثلا الحاكم، يأتي البيهقي، يأتي بعض العلماء يقول قد صح الدليل، فيخالفون الشافعي رحمة الله عليه ويقول الدليل موجود لأنه ما بلغه، كذلك بقية الأئمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعتقد العالم ضعف هذا الحديث فما يقول بالمسألة، العالم الآخر يعتقد صحة الحديث، لأن عملية الحكم على الأسانيد عملية اجتهادية، اجتهادية ليست لكل أحد، لا، للذين توفرت فيهم أدوات الاجتهاد. فهنا ينشأ خلاف، هنا ينشأ خلاف. الثالث اعتقاد أحد العلماء بأن هذا منسوخ، ها؟ هذا الدليل منسوخ، واعتقاد عالم آخر بأن هذا الدليل محكم وليس منسوخا، فينشأ هنا الخلاف. المسألة الأخرى الاختلاف في دلالة اللفظة، يعني مثل ما ذكرت أنا قبل قليل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كذلك لفظة القرء الوارد في القرآن، فهنا ينشأ الخلاف، هنا ينشأ الخلاف. وأيضا لا بد أن نعلم بأنه ليس هناك عالم تعمد الخلاف وقصد الخلاف، ولكن هو العلم أمانة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. من هنا ينشأ الخلاف. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فارس، تفضل.
الشيخ صحاب
الله يبارك فيك يحفظك.
دكتور عزيز كيف حالك؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
يسلمك ويعطيكم العافية.
الله يبارك.
دكتور عزيز، بخصوص صلاة الجنازة، الواحد مثلا بيتأخر عن الصلاة، مثلا طافت مثلا أول تكبيرة وثانية تكبيرة، كيف يلحق الصلاة وكيف يدخل الصلاة فيها؟ يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير فارس، تسمع إن شاء الله. حياك الله. جيفاس يصل محمد يقول إذا كان الشخص يعمل وزوجته تعمل، فيقول هل يجوز له أن يأخذ من راتب زوجته؟ ويقول أولا أن لزوجته حرية التصرف في الراتب كيف ما شاءت، ما يقول العلاقة، ما هي العلاقة المادية بينهما؟
الحمد لله، أولا من حيث الحكم الشرعي المرأة لها ذمة مالية مستقلة، لذلك لا يجوز للرجل أن يعتدي على مال امرأته ويسطو عليه مثلا أو ينفرد به، هذا لا يجوز ومحرم إلا برضاه. حتى المهر، المهر هذا للمرأة وليس للرجل، يعني المهر للمرأة، حتى والد المرأة لا يحق له شيء في هذا المهر، إنما هو للمرأة، ولذلك المرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز للزوج أن يجبرها على أن تعطيه مثلا أو أن يسطو على مالها أو يقول أنا أملك مالك أو شيء، هذا كلام كله باطل. لكن في حالات العلماء ذهبوا إلى أن المرأة تستأذن زوجها، مثلا كأن يكون عند المرأة سفه مالي. كيف سفه مالي؟ يعني ما تحسن حفظ المال وتبذر مثلا وتسرف مثلا، هنا للزوج الحق الكامل في التدخل لمنعها من التصرف في ماله حفاظا على ماله، مثل ما قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام وارزقوهم، فلذلك له الحق أن يحجر عليها ويمنع. لماذا؟ لأن هذه ستضيع هذا المال. الحالة الثانية أن تكون المرأة يعني مثل ما يسمى ببيع المسترسل، اللي ما تعرف المماكسة ولا تعرف الـ يعني مثلا طبيعة الشراء، يعني قد تخدع في الشراء مثلا، فالزوج له الحق أن يتدخل ويمنعها من أن تشتري شيء إلا بإذنه. يعني مثلا في امرأة تذهب إلى محل، المحل هذا تشتري شنطة من شنط اليد مثلا قيمتها 50 درهم، يروح يضحك عليها البائع يقول هذه 5000 لأنها ماركة أو شيء، هذا سفه. لذلك فيه يوجد من الناس من لا معرفة له بمثلا الماركات، لا معرفة له بأنواع البضائع هذه، فللزوج يتدخل لأن هذا فيه تضيع للمال. المسألة الأخرى ما يتعلق بارتكاب المحرمات، كأن تكون المرأة تستعمل هذا المال فيما حرم الله عز وجل، فللزوج التدخل، لأن الزوج قائم على البيت، الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أما إذا كانت المرأة رشيدة وعاقلة وناضجة وتحسن التصرف، فليس للزوج الحق أبدا أن يتدخل في مال زوجتي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بفارس أقول إذا أتيت يقول متأخر في صلاة الجنازة دخلت في التكبيرة الأولى والثانية والثالثة كيف أقضي باقي التكبيرات
في صلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة نعم.
الحمد لله ما يدركه المسبوق في صلاة الجنازة هي التكبيرة الأولى له، يعني مثلا الآن هو ودخل في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة، التكبيرة الثالثة ما الذي فيها؟ الدعاء، هو يقرأ الفاتح، الله أكبر يقرأ الفاتح، فإذا سلم الإمام كبر ثلاث تكبيرات المتبقية، يقرأ في الأولى في التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية وفي التكبيرة الثالثة الدعاء، بعدين التكبيرة الرابعة يسلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سعود، فضل.
السلام عليكم.
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسعود، تفضل.
سؤال إذا أمكن.
نعم.
إذا كان شخص مثلا نذر شيء وهذا النذر هو ما كان يعني مثلا يعلم أن مثلا أن يؤثم أو أن مثلا النذر مكروه في دخول النذر يعني، وبعدين تم فترة طويلة طبعا ما أوفى بالنذر وبعدين أوفى بالنذر، فهل هذه الفترة هو يؤثم؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني بعدين طبعا هو وفى بالنذر ويعني في النذر قال يعني راح أعمل عزيمة، أعمل العزيمة مثلا ذبح ذبيحة ووزع وسوى عزيمة في البيت، وزع مثلا للبيت وصحن للفقراء وكذا، هل هذا مثلا خلاص يكفي وهو أكل بعد من النذر، فهل عليه شيء؟ جزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير بسعود، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. الشيخ سؤال بسعود عن النذر، يقول إذا كان الشخص لا يعلم أن النذر مكروه ثم يقول نذر وتأخر في الوفاء بالنذر، هل يأثم على هذا التأخر؟ ويقول إذا نجف الشيخ لهذه النقطة ثم ننتقل.
نعم، الحمد لله لا شك بأن النذر مكروه، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل بعض العلماء حرم النذر، لكن يجب الوفاء به، ولا يجوز الإنسان أن يتأخر في النذر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن النذر ماذا قال؟ قال إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. والواجب على الإنسان أن يبادر إلى الوفاء بالنذر حتى لا يقع في صفة من صفات المنافقين، لأن الله تعالى قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون، فخطر عليه. ولذلك الإنسان يسارع وينتهي عن النذر، لأن النذر لا يأتي بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يستخرج به من البخيل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا كان النذر أن يقول يعمل وليمة وعزيمة، فيقول ذبح ووزع شيء من اللحم ويقول عمل العزيمة ويقول وزع أيضا على الفقراء من العزيمة وأعطاه لبيته وأكل منها.
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف طبيعة النذر، فإذا قال لله علي إن شف الله مريضي أو رد غائبي أو حصل لي كذا أني أذبح، ما يجوز له يأكل منها شيء، لا هو ولا أهله. أما إذا قال لله علي نذر عام مطلق يجوز له، يعني قال لله علي أن أذبح ذبيحة فقط نذر مطلق جاز له أن يأكل منها، هذا صدقة عامة. لكن إذا قال لله علي إن حصل كذا سأفعل كذا ثم حصل المشروط على عليه، ما يجوز له، كيف يجمع يأكل منها ويطعم أولاده ويطعم أهله؟ لا، هذه تخرج كلها للفقراء والمساكين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول إذا أراد أحد النصارى الدخول في الإسلام فيقول هل يكفي تلقينه الشهادتين أم مع إضافة قول أشهد أن عيسى أشهد أن عيسى رسول الله؟
الحمد لله، نعم، إذا أراد أن يدخل الإسلام يلقن الشهادتين، وأيضا يلقن بأن يقول أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لأن حتى يخالف العقيدة التي كان عليها سابقا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز الاستغفار بنية أن يشفي الله مريضي أو يقول أن يكون هناك زيادة في رزقي؟
الحمد لله. المريض إذا كان لديك مريض ادعو له، ما تستغفر، الميت هو الذي تستغفر له، أما المريض تقول اللهم اشفه، اللهم عافه، تقرأ عليه تقول رب الناس إله الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، هذا المريض تدعو له. أما الاستغفار لأجل الرزق، نعم ورد في هذا ما جاء في قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم منها. نص جمع من أهل العلم على أن كثرة الاستغفار سبب من أسباب الرزق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. التقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سيف الجبل. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.